اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا له عبد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد مر الكلام على بداية فصل الجرح والتعديل، وعرفنا فيه بعض المسائل، وقلنا أن هذه مقدمة، وإلا فعلم الجرح والتعديل هذا علم خاص، يعني له كتب كبيرة، ويحتاج إلى أن يكون مادة برأسه، مادة مخصوصة، حتى يكون هناك بسط للمسائل وتدريب على الجانب العملي في هذه المسائل. أنبه بهذا على أن هذه ليست كل القواعد، وليست آخر كلام في القواعد، هذه مقدمات فقط، ويكفي في التعلم أن تأخذ أول المقدمات، تأخذ أطراف من الكلام، ثم يبنى عليه بعد ذلك. واضح؟ كانت هناك مسألة أخيرة قبل الدخول في الكلام على كتب الجرح والتعديل، مسألة حكم رواية من حدث ونسي. أحيانا يأتي المحدث يحدث بالحديث، فيأتي تلميذه بعد فترة فيقول له أنت حدثتني بكذا، فيقول لا، فالرجل الشيخ حدث بحديث ثم أنكر بعد ذلك، هل هذا الحديث مقبول أو مردود؟ الحديث الذي أنكره هل هو مقبول أو مردود؟ يرد ولا يرد؟ يرد متى ولا يرد متى؟ قال الرد إن فاه نفيا جازما بأن قال ما رويته أو هو يكذب عليه، فيرد هذا الحديث لأنه يجزم بأنه فعلا لم يحدث به. طيب، إذا قال لا أذكر، يعني غير متأكد أنه حدث به، فيقبل، لأن الذي تأكد حج على من لم يتأكد. الذي تأكد من؟ التلميذ. طبعا إذا كان التلميذ ثقة، هذا الكلام إن كان الشيخ ثقة وإن كان التلميذ ثقة هذا الكلام يقبل منهم، أما إن كانوا ضعفاء فهم سواء شك أو لم يشك، أنكر أو لم ينكر، هو أصلا فيه إشكال. هل هذا يعد قدحا في الشيخ أو في التلميذ؟ لا، هو واحد منهم مخطئ، لكن لو خطأنا الشيخ احتمال يكون المخطئ من؟ الطالب. ولو خطأنا الطالب احتمال يكون المخطئ الشيخ. فهنا يتوقف في الحديث إن نفاه جازما، فيرد الحديث ولا يقبل حتى يأتي من طريق آخر فيه جزم وفيه ثبوت. وذكر حديثا أظن أنه يسير ذكره، ونسأل الله التيسير. أنا لا أريد أن أذكره حتى نقطع شوطا فيما يأتي في هذه الكتب التي ذكرها في فكرة عامة من كتب الجرح والتعديل. خلاصة الكلام فيها أن علماء الجرح والتعديل صنفوا في الكلام على الرواة على طرق شتى، على طرق شتى. فهناك من جمع الرواة عموما، أي راوي، عصر الصحابة، في عصر التابعين، عصر أتباع التابعين، واضح، أي راوي سواء كان ثقة غير ثقة، سواء كان في طبقة الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين، واضح. وهناك من صنف في جانب معين من جوانب الرواية أو جانب أو أنواع الرواة، مثل أنه جمع في الصحابة فقط أو في التابعين ومن بعدهم، أو في الثقات فقط أو في الضعفاء فقط أو في الوضعين فقط والكذابين أو في المدلسين فقط. ها، إذن هناك من جمع رواة في كتبه أو في كتابه رواة عامة، بداخلهم الثقة والضعيف، بداخلهم الكذاب والثقة والحجة والحافظ والمدلس، كل في مكان واحد، وسنرى أمثلة على ذلك. ممكن تصغر صغر الشاشة. نسأل الله التيسير. من هذه الأمثلة التي جمعت رواه ليس في جانب معين كتاب الإمام البخاري التاريخ الكبير، كتاب التاريخ الكبير، واضح، للإمام البخاري. طبعا لن نفصل هنا في الطبعات وكم جزء وأي طبعات أفضل، أنا يكفي ما عندكم تتقنونه ثم نأخذ بعد ذلك التفاصيل، واضح، لا نريد أن نكثر عليكم، ولكن حتى نزيل الوحشة بينك وبين الكتاب أثرت أن تراه بعينك، وهذا يعني كأنه ابتداء التوصل للكتاب، واضح. فهناك كتب في الرواة عامة أكيد لعصر معين، لعصر البخاري، واضح، فجمع فيه، تجد في هذا الكتاب الثقة، تجد الإمام، تجد الضعيف، تجد الكذاب في هذا الكتاب، واضح، جمعهم جميعا الإمام البخاري إلى عصره، واضح، ليس جميعا يعني جميع الكذابين. نعم أحسنت. هناك كتاب آخر على نفس الصنف جمع مجموعة من الأصناف، يبقى هذه النوعية الرواة عامة، عرفنا معنى الرواة عامة، يجمع كل أنواع الرواة في أي طبقة، فيهم صحابة، نعم فيهم غير الصحابة. الجرح والتعديل هذا كتاب رائع جدا لعبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، من هذه الكتب التي جمعت في الرواة عامة. ثم هناك كتاب الثقات، وهذا الكتاب في نوع من الرواة وهم الثقات، هذا على رأي ابن حبان صاحب الكتاب، وإلا فقد يكون غير ثقة، قد يكون غير ثقة، لكنه إذا وجدنا في هذا الكتاب راوي معين نعرف أنه ثقة عند ابن حبان، واضح الكلام، هذا من اجتهاد ابن حبان أن يذكر في كتابه كل من يعرفه بالثقة. هناك كتاب مخصوص في نوع آخر وهو الضعفاء، مثل كتاب الكامل في الضعفاء لابن عدي، الحافظ ابن عدي، واضح، أيضا لا تجد في هذا الكتاب، يعني نادرا أن تجد ثقة، ثقة وجد في هذا الكتاب، إذن في بعض من طعن فيه وهو في الهامش أو في سياق الكلام على الراوي يذكر الراجح فيه، يذكر بعض ما أنكر، بعض ما أنكر على هذا الراوي وشيئا من حياته. هناك كتاب آخر في نفس الكلام في الضعفاء، كتاب اسمه ميزان الاعتدال في نقد الرجال، هذا الإمام الذهبي، هذه فقط نماذج، الكتب كثيرة في هذا الباب، بل أكثر ما صنف في الإسلام هو في علم الرجال تاريخ الرواة، لما تعرف تفاصيل الكتب ستجد كتب كثيرة جدا في هذا، يكفي أن تعرف كتاب الإمام الذهبي وحده، كتاب تاريخ الإسلام في 52 مجلدا فقط، وله كتاب السير في 25 مجلدا، سير أعلام النبلاء، تاريخ دمشق هذا في 80 مجلدا فقط، هو 70 مجلد ثم 5 استدراك ثم 5 فهرس، واضح، يعني ثم ضغط في طبعة أخرى في 17 مجلدا، طبعة أظن الدكتور الحاشدي، ثم تاريخ الإسلام ضغط في نحو 17 مجلدا للدكتور بشار عواد، في هذا تاريخ الإسلام الدكتور بشار عواد في 17 مجلدا. نعم هناك كتاب آخر مما ذكر لكن على نحو آخر، وهو أنه يجمع رجال كتب معينة، مثل كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، هناك أصل له هو كتاب الكمال للإمام عبد الغني المقدسي صاحب كتاب العمدة، واضح، هو الذي صنف كتاب الكمال وهو الأصل، ثم تهذيب الكمال للإمام المزي أبي الحجاج يوسف المزي، ثم هناك جهود كثيرة على هذا الكتاب، منها تهذيب التهذيب للإمام ابن حجر، كل هذه الكتب على أي شيء؟ على رجال الكتب الستة. إذن هناك من جمع التراجم لعامة الرواة، هناك من جعلها لصنف ثقات أو لصنف آخر مثل الضعفاء، أو لفئة معينة لكتب مخصوصة مثل كتاب الكمال أو تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب أو تقريب التهذيب، كل هذه في الكتب الستة فقط، هناك لواحق للكتب الستة لكن اجعلها الآن الكتب الستة فقط حتى يعني تتدرج في المعلومة، واضح الكلام؟ هذه فكرة عامة عن كتب الجرح والتعديل، ونسأل الله التيسير. هناك أقسام لمراتب الجرح والتعديل، هناك جرح وهناك تعديل. التعديل نبدأ به استبشارا، نسأل الله أن يعدلنا ويبصرنا. مراتب الجرح والتعديل، أولها أول التعديل، وركزوا، أنا أثرت أن يكون هذا كرسم في على العرض هنا حتى يكون هناك سهولة، وركز معي في العرض ولعل طريقة العرض تسهل الأمر. أول مراتب التعديل المبالغة في التوثيق، بمثل أفعل، أفعل، فتقول أثبت الناس، أثبت الناس، هذه من أعلى درجات التعديل. تقول فلان كان إليه المنتهى في التثبت، يعني مبالغة في التوثيق، واضح؟ هناك المرتبة الثانية، ما تأكد بصفة أو صفتين، ثقة، ثقة، ثقة حجة، ثقة ثبت، يعني لم يكتفي بصفة واحدة بل وثقه بصفتين، كما كان إمام أحمد يقول على بعض الرواة ثقة 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 ثقة، نعم، خمس أو ست مرات، هذا يدل على المبالغة في التوثيق. نعم، صفة دالة على التوثيق ولو مرة واحدة كقولهم ثقة أو حجة. ثم ما يدل على التعديل لكن دون تمام الضبط، ليس كالثقة، الثقة يعني فيه تمام الضبط، واضح؟ مثل كلمة صدوق. نعم، هو صدوق، صحيح؟ نعم. ثم مرتبة أخرى وفيها ما لا يدل على التوثيق أو التجريح، هو لا يدل على التوثيق ولا التجريح، شيخ، طيب شيخ وبعدين، يعني شيخ إيه؟ لا يدل، واضح؟ وهناك ما يشعر بأنه قريب من الجرح لكن هو أقل درجات التعديل، يكتب حديثه فلان صالح، صالح هنا تذهب لإيه؟ للعدالة وليس للضبط، فلو كان صالح الحديث يعني صالحا ضابطا على مكانه، صحيح؟ لكن هنا المقصود بأنه رجل صالح، شيخ، لا يؤخذ منها أنه تعديل. طبعا هذه فقط بداية، هناك ألفاظ كثيرة جدا في كل مرتبة، وهناك اختلاف بين هذه الألفاظ، أهي من هذه المرتبة أو هذه المرتبة، قد نختلف في اللفظ في أي مرتبة يكون، لكن نحن نأخذ أمثلة الآن. هناك كتب مخصوصة في بيان الألفاظ فقط، نذكر أن هناك ممكن أكثر من 10 كتب، منها كتاب رائع جدا اسمه شفاء العليل في بيان ألفاظ وقواعد الجرح والتعديل، جاء بالمرتبة الأولى وجاء بكل ما وقف عليه في من ألفاظ في هذه المرتبة، والثانية والثالثة إلى الآخر، واضح؟ وكل لفظ يفسره، يفسره من كلام أهل العلم ومن كلام المصنف الذي قاله. طيب، المرتبة الأولى والثانية والثالثة إذا جاء بحديث فحديثه حجة، رجل أفعل، بأفعل التفضيل وصف، فقال أثبت الناس أو أثبت من في البصرة أو ثقة ثقة أو ثقة، ها، فكل هؤلاء حجة. طبعا إذا جاء في حديث فهل يكتفى بكونه من الثقات؟ لا، هناك شروط أخرى، ألا يكون هناك انقطاع، ألا يكون هناك شذوذ ولا علة، واضح؟ فلا يكتفى بوجود أنه ثقة فقط، واضح؟ نعم، يعني هو حجة ما لم يكن منقطعا ولا شاذا ولا معللا. ما هو الشخص نفسه لما يكون حجة، يعني قوله، يعني أخباره، رواياته حجة. أيوة طبعا، هيكون الحكم على أقل ما في الإسناد، هذا قاعدة، الحكم على الإسناد بأقل ما فيه، فلو كان كل الإسناد ثقات إلا واحد فالحكم على أقل واحد، حكم على الإسناد بسبب أقل واحد. نعم. ثم ما هو صدوق أو شيخ يدخل فيه؟ أنه يختبر، هذا ليس حجة، فلان صدوق، لا، إذا تفرد بحديث في إشكال. طبعا هناك تفصيل، قد يكون صدوق وتفرد بالحديث كعاصم مثلا القارئ، عاصم المهدلة أو المعروف بابن أبي النجود، فهذا قد يتفرد الحديث ويقولون حديث حسن. طيب لماذا؟ وهنا يقول لا يحتج، أي لا يحتج به ويكتب. قد يمرون أو يمرون حديثه لأنه في الفضائل، في الترغيب، في الترهيب. هذه تفاصيل ونبه عليها حتى لا تأخذ هذه كأنها مثل قواعد حسابية، إذا وجدت فقاد إذن كذا. لا، في علم الحديث في مرونة، في بحث وفي اجتهاد، فلا بد وأن نراعي هذا الكلام. هذا الصدوق أو هذا الذي يقال فيه شيخ، هذا لا يحتج به إذا تفرد، معنى لا يحتج به يعني إذا كان وحده. طيب إذا كان معه صدوق آخر، هذا يمر يرتفع الحديث وقد يتفرد، أو يكون الحديث من طريقيهما ويؤخذ بالحديث ويحتج به. واضح؟ طيب يقول ويكتب، يعني هذا الحديث يكتب ليعرف هل تبعه أحد أو لا. أخذنا المرة الماضية كلمة الاعتبار، الاعتبار معناه أن أفتش في الحديث لأرى المتابعات والشواهد لهذا الحديث. واضح الكلام؟ طيب هذا الراوي يعتبر به؟ نعم، بل يختبر، يعني نحاول أن نقارن بينه وبين غيره من الرواة، فإن كان يوافق الثقات عرفنا أنه ضابط، إن لم يوافق الثقات عرفنا أنه لم يضبط، فهذا الصدوق، نقارنه مع الآخرين فقد نرده وقد لا نرده. واضح؟ إذن يختبر، يعني يختبر قوله بالمقارنة مع قول غيره من الثقات. أما يكتب حديثه وصالح الحديث، فهذا يكتب حديثه فقط، يعني قد يصلح، قد يصلح، لا يمكن أن يتفرد بحديث، لا يمكن. طبعا هذا القول الذي قيل فيه يكتب حديثه، قالها العلماء من أجل أنهم اختبروا وجدوه أنه لا يصلح أن يتفرد بشيء. واضح؟ فهذه الخلاصات إنما جاءت عن روية، عن بحث من أهل العلم. ثم هناك مراتب التعديل، مراتب الجرح، وأولها ما دل على التدليل، لا ليس فيه يعني جرح أكيد، ولكن يبين أن هناك ضعف، نوع من الضعف أو بداية ضعف، يقول لين الحديث، لين، وهذه أخف من كلمة ضعيف، هي بداية الضعف، ما دل على التليين مثل لين الحديث. أو يقول مثلا ربما وهم، أو مثلا يقول، مش عايز أدخل في ألفاظ كثيرة لعلها تدخل في آخر درجة من درجات التعديل، هذه الدرجة الأولى في التضعيف والأخيرة في التعديل عليها اختلاف بعض الألفاظ. فمثلا البعض يدخل لا بأس به هذه في آخر درجة من درجات التعديل، والبعض يقول لا، هذه تدخل في درجات التجريح، والأرجح أنها تدخل في بداية التعديل. بل وعند بعض العلماء المتشددين يقول هذه تعديل، فإذا قال بأس به يعني هذا في مقام عالي، لكن ليس كقولهم ثقة. واضح؟ ما صرح بعدم الاحتجاج له مناكير، ضعيف، هذه أشد في الضعف، له مناكير يعني له أحاديث يخالف فيها غيره من الثقات، هذه كلمة منكر، صحيح؟ له أحاديث خالف فيها، فلما تكرر هذا منه إذن له مناكير أو له منكرات في حديثه، المنكرات. نعم. ثم هناك ما يفيد عدم كتابة حديثه، هذا لا يصلح أن يعتبر ولا أن يكتب حديثه، في شواهد ولا متابعات، لا يكتب حديثه، ضعيف جدا. واضح؟ مثل أن يكون كثير الغلط، شديد الغفلة. واضح؟ نعم. ما فيه اتهام بالكذب ونحوه، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو بالكذب على الناس، هو متهم بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يكذب، لكن يتهم فيكذب على الناس فيظن أنه قد يتجرأ ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المتهم. إنما لو ثبت ولو مرة واحدة أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أصبح ممن يكذب. واضح؟ هذا متهم بالكذب، هذا أشد. أو يسرق، وقلنا الفرق بين الكذب والسرقة، الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسب له ما لم يقله، السرقة هو أن يكذب على شيخه، الحديث حديث واضح وموجود، لكن يكذب في قوله فلان حدثنا، فهو كذب على الشيخ ولم يكذب على النبي، الحديث موجود، لكن الحديث ادعى أن فلانا حدثه به، فهو كأنه جاء بإسناد لأحد العلماء وجعله لنفسه، سرقه وجعل نسبه لنفسه، هذه سرقة. ثم مرتبة أخرى وهي ما دل على وصفه بالكذب، رجل كذاب أو وضاع، أشد منه ما وصف بالمبالغة في الكذب. طبعا كلهم فيه يعني كل هذا من أول اتهام الكذب، كل هذا على جنب، هذا لا ينتفع به يعني، واضح كأنه كالعدم. حتى يقول بعضهم فلان أكذب الناس، فلان ركن الكذب، فلان جامع لكل شيء إلا الخير، كنوح بن أبي مريم مثلا، واضح فلان إذا لقيتموه فابصقوا في وجهه، هذا قيل في بعض الرواة، فلان أكتب على قفاه لا يفلح، وهكذا. أيوة طبعا دي معناها إن ده لا يحل إن احنا نروي عن هذا. في بعض الرواة يعني مثلا الإمام ابن حبان كان شديدا في التجريح، حتى يقول لبعض الرواة فلان أجزم أنه زنديق، ده مش فلان لا يحل الاحتجاج به إلا على سبيل التحذير، واضح؟ هذا الحفظ الدين، حتى لا يظن أنه يعني مجرد تضعيف خفيف فممكن يعتبر به، يأخذ به في المتابعات، لا هذا كأنك انصرف عنه، واضح؟ نعم. ده هو يكذب أنه حدثه هو. نعم. التدليس مش كذب، التدليس أن يقول عن، أما هذا فقال حدثنا، قال سمعت، فهذا كذب، لكن التدليس يقول عن فلان، عن هذه تحتمل أنه سمع مباشرة أو غير مباشر، واضح يا جماعة؟ عن تحتمل، فإذا قال عن وهو فعلا عن، مش برضو هيقول عن وهما هذا ليس بينه وبينه واسطة أصلا، لا، إذا قال لما لم يسمع سمعته هذا كذب، صحيح؟ وهذا اسمه سرقة. إذا كان الحديث أصلا ثابتا أو موجود أصلا ونسب فقط الإسناد، أما إن اخترع حديثا أو نسب الحديث هو موقوف جعله مرفوعا أو غير ذلك مما أخذناه من قبل، فهذا من الكذب. طيب هذه المراتب من الجرح، ما الذي قد يدخل يعني فيها في مجال التقوية؟ قلنا أن بعض أنواع الضعف يقبل أو يقبل الانجبار، يقبل التقوية، ما دل على التليين، ليس لين الحديث، ضعيف له مناكير، ليس حجة، ويكتب ويعتبر. ما معنى الكلام؟ يعني لو كان وحده كأنه غير موجود، واضح؟ لأنه لا عبرة بما جاء به وحده، صحيح؟ طيب يكتب ويعتبر، ينظر هل تبعه أحد أو لا، هذا الذي يجمع المناكير أو يروي المناكير، كلما روى ينكر عليه. طيب هل دائما يكون ضعيفا؟ قد يضبط، صحيح؟ فهذا الذي ضبطه متى نعرف أنه ضبطه؟ أنه تابعه بعض الثقات، صحيح؟ أو أحد الثقات، فلو تابعه أحد نقول له وتابعه فلان، مثل سويد بن سعيد الحدثاني، هذا روى له الإمام مسلم في الصحيح، هذا ضعيف، الراجح أنه ضعيف، والإمام ابن حجر قال في التقريب ضعيف، طيب هو صحيح مسلم، لكن الإمام مسلم ذكره في المتابعات، يعني لم يذكره وحده في الإسناد، ذكره مع راوي. ولماذا ذكره؟ قال لأنه قال أهل العلم ذكره في صحيحه، لأنه أخذه هكذا عن شيوخه، أخذه بمتابعة فلان سويد بن سعيد، وهذا رجل ضعيف، فأراد أن يعني هذا من باب الضبط أن يرويه كما جاء، فأجاء بالواجب الثقة والمتابعة ولو كانت من ضعيف. لماذا؟ قال لأنه ضبط في هذا بدليل متابعة الثقة له. واضح الكلام؟ إذن الضعيف يؤخذ به في المتابعات، في المتابعات، مثل أن يقال فلان يكتب حديثه يعني في المتابعات، فلان يعتبر به يعني في المتابعات أو في الشواهد. واضح؟ لكن وحده هذا في مشكلة. طيب هذا الباقي ضعيف جدا لا يكتب حديثه يعني ولا في المتابعات، ها؟ أو يسرق أو متهم أو كذاب أو أكذب الناس، هذا كله ليس بحجة، هذا كله يدخل في المتروكات والموضوعات والواهيات، لا يصلح لأي شيء إلا للتحذير منه. واضح الكلام؟ إذن التعديل والتجريح كل مرتبة كل نوع 6 مراتب. وهذا يعني من أقوال أهل العلم، هناك من قسمها لأقل من ذلك وهناك من قسمها لأكثر من ذلك، لكن هذا من باب التقريب. لما تتمرد بعد ذلك أول ما تنظر للمرتبة تقولها المرتبة ثالثة ثانية، لم تقول هذا، قل فلان يعتبر به أو لا حجة أو لا. واضح؟ بالمران سيصبح الأمر يسير بإذن الله تعالى. ثم يكون الكلام على رواية الحديث، وهناك عدة مسائل في هذا الباب. هل يشترط لتحمل الحديث الإسلام والبلوغ؟ تحمل الحديث وهو أخذه عن الشيخ، هل يشترط أن يكون الآخذ عن الشيخ مسلما؟ ها؟ قالوا هذا لا يشترط، بل يشترط عند الأداء. يعني إذا سمع رجل وهو في حال كفره كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعده، ثم لما أسلم قال سمعت فلان قال كذا، هو الآن مسلم عدل أو لا؟ عدل. مؤتمن أو لا؟ فإذا كان رجلا مؤتمنا وثقنا أنه لم يكذب فيقبل كلامه، فلا يقال كان قد أخذه وهو كافر، لا. واضح؟ وجبير بن مطعم كان كافرا وأسلم وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم سورة الطور وهو كافر في المسجد. واضح؟ ورواها وهو مسلم، فلما رواه مسلم قبل منه أصبح حديثا صحيحا. إذن لا يشترط الإسلام ولا يشترط البلوغ في التحمل. نعم سمع وهو صغير، لما كبر هو ثقة أو لا؟ هذا لما بلغ هل يعني يكون صادقا أو لا؟ لو كان معهودا عليه الصدق فيقبل ما كان يتذكره حال صغره أخذه من الشيء. واضح؟ طيب كيف يعتبر هو صغير؟ قد يكون يخلط، هذا له شروط طبعا، ليس أي واحد صغير يقول سمعته، فلا بد أن يكون مميزا، لا بد، كما سيأتي إن شاء الله. هذه مسألة أخرى، مسألة متى يستحب الابتداء في السماع. فمن أهل العلم من قال أنه يستحب أن يبدأ السماع في سن 30 سنة، وقيل سن 20 وقيل سن 10، والصواب أن هذا حسب التمييز، يستحب وهذا من باب التبكير بطلب العلم وسماع الحديث، أن يكون بأول ما يميز الغلام. وهذا التمييز البعض جعله 5 سنين كما جاء في المسألة التالية، متى يصح سماع الصبي أو سماع الصغير؟ فقيل 5 سنين، قيل 5 سنين، لكن قد يكون 10 سنين ولا يميز، لا يفقه شيئا أو لا يميز شيئا، بلاش كلمة يفقه. التمييز معناها يعرف الصواب والخطأ، يعرف الفرق بين الكبير والصغير وأن هذا صواب وهذا خطأ. واضح؟ كعبد الرحمن كده إن شاء الله ماشي. فاعتبار التمييز هذا مهم، أن يكون مميزا. لا يشترط الحفظ، لا لا لا، إذا لم يكن حافظا لكن كتب أو نقل من كتاب الشيخ، ها يعني ممكن السماع الآن يجلس الشيخ ويحدث الناس كما سنعرف في طرق التحمل والأداء، سنعرف أنه قد يسمع الجميع ولا يكتبون، ثم ينقلون بعد ذلك من أصل موثوق كأصل الشيخ أو أصل التلميذ المقابل على أصل الشيخ. واضح؟ السماع لا يشترط فيه حفظ، إنما مجرد السماع، لكن لو سمع ثم كتب أفضل، واضح؟ لكن البعض يظن أنه لابد من الكتابة، بل هناك من قال أن الانشغال بالكتابة عن السماع قد يضر، أنه قد يضر أنه مشغول بالكتابة فبعض الكلمات لن يكون مركزا فيها، واضح؟ إذا متى يستحب الابتداء بالسماع؟ الصحيح أنه وقت صحة السماع. طيب ما وقت صحة سماعه؟ يعني من أول ما أول سن وقت التمييز، 5 سنين قيل ذلك، والصواب أنه وقت التمييز. أي تمييز في أي سنة يختلف من شخص لآخر، فهناك من لا يميز عنده 20 سنة هو عنده خلل في دماغه، وهناك من يميز عنده 5 سنين، واضح؟ تعالوا بنا إلى طرق التحمل ونسأل الله أن ييسر الحال. طبعا هذا الخلط إنما هو لاختلاف الخط. نترك ما في الكتاب ونركز، وإن شاء الله هو خلاصة ما في الكتاب، ولكن باختصار التحمل وهو عبارة عن هيئات أخذ الحديث عن الشيوخ. أول طريقة من طرق أخذ الحديث عن الشيخ هو السماع، والسماع بأن يقرأ الشيخ ويسمع الطالب، وهذه الطريقة صحيحة باتفاق، يقرأ الشيخ ويسمع الطالب هذا سماع، نعم يجوز له أن يروي عن شيخه ما أخذه بهذه الطريقة، نعم باتفاق، هي أعلى طرق التحديث أو التحمل، والطريقة أو اللفظ أو الصيغة التي يؤدي بها هذا اسم الأداء، يعني يعطيه لغيره. التحمل كأنه سيأخذ شيئا يحمله، واضح؟ وهو فعلا حمل أمانة سيحملها، فهذا هو طريقة الأخذ. الأداء أن يعطيه لغيره، فالأداء كيف تؤدي؟ أن تقول سمعت أو حدثني. هناك قبل تحديد المصطلحات كان هناك أخبارنا وأنبانا، لكن بعد التحديد أن هذه بعد تحرير هذه المصطلحات اتفقوا بعد ذلك على كلمة حدثني أو سمعت، على هذه الصريحة في أنك سمعت من الشيخ تمام. هناك طريقة تسمى بطريقة العرض، وهي بمعنى القراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ، وهي صورتها أن يقرأ الطالب ويسمع الشيخ، سواء أنت الذي قرأت أو طالب غيرك، أو طالب غيرك قرأ وأنت تسمع مع الشيخ، الشيخ يسمع والطلاب يسمعون بقراءة الطالب، فهذه عرض، فالطالب الذي قرأ عرض وأنت أخذت عرضا، واضح الكلام؟ هذه اسمها طريقة العرض، وهي طريقة القرآن، أنت تأخذ القرآن عرضا، لكن تأخذه بالإسناد بعرضك أنت، ليس بأن تسمعه من غيرك، واضح؟ هذه صحيحة الرواية بها، وقيل أنها مساوية، قيل أنها مساوية للسماع، وقيل أنها أعلى من السماع، وقيل أنها أدنى من السماع، وهو الصواب أنها أدنى من السماع، في اختلاف بين أهل العلم، هي أفضل أعلى أو مثلها أو أدنى منها، فالصواب أو الأرجح أنها أدنى من السماع. في تعليلات كثيرة ليست مذكورة هنا، تجدها في يعني الموسوعات أو الكتب التفصيلية. مثلا يقال أن الشيخ يكون منتبها أكثر عندما يقرأ هو، لكن ممكن يقرأ الطالب والشيخ ينعس وينام. هذا فيه يعني قد يقال هذا أيضا، يعني يقال أن الشيخ حينما يقرأ أيضا قد يسهو، والطالب لا يعرف أنه سهل، قد يسهو ويذكر راويا آخر وأمام الكتاب، واضح؟ كمن يقرأ من المصحف وأحيانا يسهو ويقرأ يدخل في سورة أخرى وأمام المصحف أيضا، واضح؟ التأدية بها أو الأداء بها أن تقول قرأت على فلان، لو أنت الذي قرأ، قرأ على فلان وأنا أسمع، أو أخبرنا، أو كلمة أخبرنا، هذه أيضا تقال في العرض، واضح؟ الإجازة، وركزوا في هذا، نقل الحديث من طريق الإجازة له تفصيل سهل جدا، يلخص في الآتي. هو الإجازة عبارة عن أن الشيخ يأذن لك أن تروي عنه إما بلفظه أو كتابة، يعني يكتب لك أذنت لك بكذا فيأذن لك بلفظ أو لفظ وكتابة. يعني ممكن يقول مثلا أجزتك بأن تروي عني صحيح الإمام البخاري ولم يكتب شيئا ولا إجازة، هذه إجازة واضح، يكفي أن يقول لك وأنت معروف بالصدق، فإن بلغت الناس أنك معك إسناد البخاري فأنت معك، لمجرد قال لك الشيخ كذا. هل يشترط أن يكون معك الورقة ويختم لها؟ هذه للتوثيق، فإن كنت معروفا بالثقة والأمانة فهذا لا يضر. واضح الكلام؟ الإجازة لها صور، وهي صور كثيرة، لكن باختصار إجازة معين لمعين، شيء معين يجيزك في شيء معين. كانت تقول أجزتك بصحيح البخاري، بصحيح البخاري إجازة معين، شيء معين لمعين، يعني لأحد الطلاب أو لبعض الطلاب المعين. من أجزتك؟ يعني أنت. أو أجزت طلبة المعهد بكذا، بصحيح كذا. واضح؟ طريقة أخرى وهي إجازة معين بغير معين، يأتي للطالب فيقول له أجزتك بكل مروياتي، لم يعين أي مرويات. واضح؟ أجزتك رواية مسموعاتي كل ما سمعته. أو إجازة غير معين لغير بغير معين، كان يقول مثلا أجزت أهل زماني برواية مسموعاتي. في بعض الناس يفعل هذا. واضح؟ هذا معتبر طبعا، ليس معتبر، وإن كان هو موجود لكن لا يجوز الرواية بمثل هذا كما سنعرف إن شاء الله تعالى. عرفنا معنى معين ولغير معين، شيء معين محدد لغير معين. تعالى حبيبي. نعم. أو إجازة بمجهول أو لمجهول، إجازة يجيز بشيء مجهول، كان يقول مثلا أجزتك كتاب السنن. طيب هو يروي عدة كتب في السنة، أي كتاب؟ لا ندري. واضح؟ أو يقول مثلا أجزت محمد بن خالد، ويكون عندنا 10 محمد بن خالد، من؟ هذا مجهول. واضح الكلام؟ هذا إجازة بمجهول أو إجازة لمجهول. هناك إجازة أخرى للمعدوم، سواء كان تبعا أو استقلالا، كان يقول أجزت لفلان ولمن يولد له، إذا هذا يعني لم يولد له أصلا فيقول أجزتك وأولادك. أو يجوز أو يقول مثلا أجزت كما قال هنا لمن يولد لفلان، لمن يولد في شهر كذا، ما هذا؟ هذا شيء معدوم أصلا. نعم. طيب ما حجة؟ قلنا أن السماع والعرض هذا طريقة صحيحة يجوز الرواية بها. أما الإجازة فالطريقة الأولى وهي أجزتك بصحيح البخاري، هذه معين لمعين، هذه صحيحة وأكثر أهل العلم على جوازها. أما في الأشياء الأخرى، الصور الأخرى، ففيها خلاف شديد وتعد من التساهل. التساهل، يقول أجزت أهل زماني، هذا موجود في عدة من العلماء المعروفين بالأسانيد، فيقولون أجزت من أدرك زماني، هذه يعني لا يجوز الرواية بها. البعض يقول يجوز، لكن الصحيح عند أهل الحديث أنها لا تدل على فضل، يعني هذا فيه تساهل شنيع. طيب إذا أجازك الشيخ لم تقرأ عليه ولم تسمعه، إنما فقط قال لك أجزتك بصحيح البخاري، فكيف أنت تقول حين تعطيه لغيرك؟ ستقول أجاز لي فلان، أو تقول بصيغة التحديث لكن بتقييد، حدثنا إجازة. لو قلت حدثنا فقط هذا كذب، هو لم يحدثك. واضح؟ أو كلمة أنبأنا، فاتفق العلماء أو اصطلح العلماء على أن كلمة أنبأنا هذه عبارة عن اختصار لكلمة أجاز لي فلان، يعني أخذت هذه الأحاديث إجازة عن طريق الإجازة. واضح؟ في إشكال في هذا؟ إن شاء الله فهم. طيب تأتي أولا السماع، ثانيا العرض، ثالثا الإجازة. المناولة، وهي أن يدفع الشيخ الطالب أو للطالب كتابه، يعني يأتيه ويعطيه الكتاب، ناوله، واضح؟ ثم له صور أو صورتان، قد يأتي فيقول له خذ هذا الكتاب قد أدستك فيه، أو يقول خذ هذا الكتاب فقط. قد يكون يأخذه ليوصله للبيت، قد يكون يأخذه ليضعه فوق المكتب مثلا فيظن أنه أجازه، أو خذ إلى البيت ضعهم فيظن أنه أجازه بكل هذه الكتب، واضح؟ أو يكون مثلا اشترى من المعرض مجموعة من الكتب في سيارة كبيرة ويقول الشيخ أعطاني هذه إذن أجازني. لا، هناك نظام مقرون بالإجازة، خذ هذه مرويات وارويها عني، فهذه غير التي يقول فيها خذ هذه الكتب. قد يكون أعطاها له هدية، أو أعطاها له ليوصلها، كان يقول خذ مرويات هذه. الأولى جائزة وهي أدنى من السمع، هي نوع من الإجازة، لكن إجازة وناوله، قلنا الإجازة يأذن له فقط. طب أذن له وأعطاه كتاب، هذا تأكيد، هي أفضل من الإجازة فقط، بل قريبة منها، لكن أفضل منها أنه وثق هذا بإعطاء الكتاب. هي أدنى من السماع وكذلك أدنى من العرض، لكن جائزة، نعم، هي والإجازة سواء. أما الأخرى مجرد إعطاء الكتاب، هذا لا يجوز أن تروي عن شيخ أعطاك كتابا لمجرد أنه أعطاك الكتاب. فكيف أؤدي؟ أقول ناولني وأجاز لي، ناولني هذا يعني بدون إجازة، أما ناولني وأجاز لي هذا تأكيد، أو حدثنا مناولة، أو أخبرنا مناولة وإجازة، واضح؟ فهذا كله يجوز في التأدية، صيغ الأداء. أما الكتابة فمعناها أن يكتب الشيخ مسموعه لطالب بخطه أو أمره، أن يأتي الشيخ بكتاب أو كراس فيكتب لك، ولم يقل لك أذنت أو لم أذن، لا، يعطيك، يرسل لك هذا الجواب وفيه وأنت عارف بخطك، ها؟ ليس أي واحد يأتي بخط يقول الشيخ أجازني، وهذا يكون معروف أن هذا خط فلان، واضح؟ هل هذا يجوز أو لا؟ ممكن تكون مقرونة بالإجازة أن يكتب بعض الأحاديث ويرسلها، قد يكون هذا سأل عن بعض الأحاديث، أريد بعض الأحاديث في فضل كذا، فيكتبها ويرسلها، فيقول الشيخ أجازني في هذه الأحاديث، لا، هذه مجرد كتابة وأرسلها، هل هذه إجازة أو هذه يجوز له أن يروي بها؟ نقول هناك صورتان، إما كتابة فيها إجازة مقرونة بالإجازة، أو كتابة من غير إجازة، مجرد كتابة الكلام وإرساله، كتابة الأحاديث وإرسالها، هذه ليست إجازة. طيب كتب وأجزتك في أن ترويها عني، فهذه كتابة ومقرونة معها إجازة، واضح؟ أجزتك ما كتبت لك، أو يرسل بعض الأحاديث مكتوبة. أما أجزتك ما كتبت لك فهي جائزة وهي أدنى من السماع، واضح؟ نعم. أما الأخرى أنه كتب له كذا، فاختلاف بين أهل العلم، والأصح كما رجح الشيخ الطحان أن الأصح أنهم يجيزون ذلك، إن كان هي أدنى بكثير من الأخرى. كيف يعني نروي بهذه الطريقة؟ أقول مثلا حدثني كتابة، أو كتب إلي فلان، تجد مثل هذه الصيغ موجودة في صحيح البخاري صحيح مسلم، قال حدثني أو أخبرنا كتابة أو كاتبني فلان، واضح؟ كل هذه الصيغ تجدها في كتب السنة، يعني مثلا تجد في كتاب سنن الإمام النسائي قرئ على فلان وأنا أسمع، ها؟ نعم، لماذا؟ هل دقة الإمام مسلم كان يتميز بهذه التدقيقات أيضا، ينبه ما أخذه سماعا، ما أخذه عرضا، ما أخذه قراءة، ها؟ ما أخذه مناولة كما سيأتي في الباقي. أخبرني كتابة، طبعا بشرط هل يشترط الشهود على معرفة الخط أن فلان أمر على أن هذا خط فلان، يكفي أن يكون خطه معروفا. واضح؟ ولذا قلت إن كان يعرف خطه، إذا كنت جاءك من الشيخ كتاب يعني ورقة فيها أنه أجازك بكذا من هذه الأحاديث، فإن كنت تعرف خط الشيخ فهذه إجازة لك. طيب إن كنت لا تعرف خط الشيخ أو هذا غير خط الشيخ فهذا كعدمه. هناك الإعلام ومعناه أن يخبر الشيخ الطالب أن هذا سماعه. آتيك مثلا فأقول لك يا جماعة هذا سماعي، هذا يجوز لك أن تأخذ عني أنني أجدتك أو أنني حدثتك أو سمعت مني. أنا فقط كأني أقول لكم مثلا، أقول لكم أنا سمعت من شيخ فلان وفلان وفلان وفقط، أنا أعلمك به فقط. فالأصح أن هذا لا يجوز الرواية به، فكأنها يعني من باب التحدث في ليس في مقام رواية، لنتحدث معا وأقول أنا ذهبت وعملت ورويت فقط، فهذا لا يجوز أن تنقل عن شيخك شيئا بهذا إلا على سبيل الخبر، أنت تقول هو روى عن فلان وفلان ليس حدثني. واضح؟ أعلمني شيخي بكذا من الأحاديث، لا تقول أعلمني أنه سمع كذا. واضح؟ الوصية معناها أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لأحد بكتابه، حينما يسافر يترك كتابة أو يقول لبعض من حضر، يقول إذا سافرت إذا مت فهذا الكتاب لفلان، هذا الكتاب لفلان. طيب هذا إجازة؟ هل يعتبر هذا إجازة؟ فيقول هذا ليس إجازة، مجرد الكتابة. طيب إذا وصى وقال اعطوا هذا الكتاب لفلان فقد أجزته بأن يرويه عنه، فهذه إجازة. واضح؟ هذه إذن إجازة ويجوز الرواية بها. واضح الفرق؟ أما مجرد أن يوصي بالكتاب لعله يوصي به حتى يقرأ فيه فقط. واضح؟ لا تجوز الرواية بها، ولفظها أو صيغتها أوصى إلي فلان بكذا أو حدثني وصية، أو حدثني وصية. هناك آخر صيغة أو آخر طريقة من طرق التحمل، قلنا الأولى السماع، العرض، الإجازة، الإيه؟ المناولة، الكتابة، محدش يبص في الورق، الكتاب، الإعلام، الوصية، الوجادة. الوجادة من وجد يجد، فهو وجد كتابا، فكان تأتي مثلا إلى مكان وتجد كتاب الشيخ حدثني بهذا. واضح؟ هل يجوز أن أروي بهذا؟ هذا كذب طبعا، لكن أقول أنا وجدت في كتاب شيخي كذا، هل يجوز؟ يجوز، لكن الإسناد غير متصل. صحيح؟ هذا الإسناد غير متصل، لكن في تفصيل عند أهل العلم ليس هذا محله. هل ممكن ينقل الشيء إذا كان ثقة والكتاب معروف أن هذا كتاب الشيخ فلان وقد أمننا من أن يدخل أحد شيئا في هذا الكتاب، هل يجوز أن ننقل ويكون حجة؟ هناك شروط، هناك البعض يأخذ بها لكن بشروط. واضح؟ أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخ فيرويها. واضح؟ لا تجوز الرواية بها والأداة أو الصيغة وجدت بخط فلان كذا أو قرأت بخط فلان كذا، هذا موجود تجده في بعض كتب السنة ولها تفصيل في مسألة الاحتجاج، لها شروط، لكن لا نريد أن نفصل في كل مسألة. الآن نتصور هذا العلم، هذه المصطلحات، فعرفت يعني إيه معنى إعلام، يعني إيه إجازة، مناولة، كتابة، وصية، يعني إيه وجادة، يعني إيه سماع وعرض. هذا المقصود، ما معناه، ما صورته، ما هي الصيغة، هل هي مقبولة أو لا، يجوز الرواية بها أو لا. واضح؟ لكن هناك تفاصيل أخرى تجدها في الكتب الموسعة، أو نبه عليها في مسألة السماع أو العرض، هل يجوز السماع قبل سن البلوغ أو لا، هذه مسألة مرت بنا. هل يجوز السماع وأنت غير موجود أمام الشيخ، يعني من وراء حائط، قالوا هناك من منع، لكن قالوا إن كنت تميز اسم أو صوت الشيخ فيجوز. واضح كان يميز. طبعا هذا يعرف أو يتأكد احتياجه إليه حينما تكون تسمع من الشيخ على الهاتف. في بعض الناس يختمون القرآن أو القراءات على الهاتف. وأعرف رجلا ختم القراءات العشر على الهاتف، واضح ومسجلة، وأول تسجيل صوتي على الإنترنت القراءات العشر مجموعة، واضح، على بالهاتف فقط. هذا طبعا يجوز إذا كان مميزا لصوت الشيخ، واضح، وعند تعذر الحضور. طيب مسألة أخرى، هل يجوز أن أسرع إسراعا شديدا غير مفهوم؟ ذمه أهل العلم كالإمام العراقي فقال في ألفيته: وشر القراءة إذا ما هذرما، والهذرمة هي السرعة في القراءة. ظن البعض أني حينما تكلمت على مجالس التحديث أني ضد المجلس. أقول أن المجالس هذه سنة المحدثين في أحياء للسنة، لكن الإشكال الإسراع الشديد جدا، واضح، هذا هو الإشكال. قد ذمه الإمام العراقي، وارجعوا إلى ألفيته، فقد قال: وشر القراءة إذا ما هذرما، والهذرمة هي الإسراع. واضح الكلام. والشيخ في الآخر يجيز، فهي كالإجازة في نظري، أنها كالإجازة، والإجازة إن كانت بمعين لمعين فهي صحيحة. واضح الكلام. فلا يظن أنني ضد مجالس التحديث، بل هي مهمة جدا، ويعني رائع جدا أن نحيي هذه السنة، لكن يكون هناك إفادة أكثر، وهناك ضبط للإسناد وضبط للمتن الألفاظ، ونستفيد أكثر بهذه الضوابط التي تمر على المحدث. البعض يسألني عن نماذج الأسئلة، وقد أثرت أن أتيكم بنموذج قد صنع لإخوانكم في المعمورة، فخذوها وانقلوها إلى أن يأتي صلاة المغرب. وهذا هو المثال الحديث الأول أو السؤال الأول. أنا أقول هذه نماذج وقد امتحنوا هناك، ويعني هذا من باب التيسير. السؤال الأول: ضع علامة صح أو علامة خطأ مع تصحيح العبارة. أنا طبعا أقرأ لمن لم يرى، لأن الصورة بعيدة. أنا أقرأ وهذه نماذج فقط، وليست هي الأسئلة. طبعا الحديث المتواتر يكاد لا يوجد. السؤال: صح أو غلط مع تصحيح العبارة. واضح، الحديث المتواتر يكاد لا يوجد. الثاني: أول من صنف في الحديث الصحيح المجرد، الإمام مالك ابن أنس. معنى قولهم متفق عليه، أي اتفقت الأمة على تصحيحه. الحسن الصحيح ليس بحجة عند أكثر العلماء. نعم، اللهم يستر. أنا سأتركها أيضا عندك، وأنت أعمل إيه؟ طيب، الحديث الحسن ليس بحجة عند أكثر العلماء. هناك أحاديث صحيحة لا يعمل بها. سريعا، الحديث المتواتر يكاد لا يوجد. طبعا يا جماعة هذه أسئلة، يعني منها الصواب ومنها الخطأ، حتى لا تظنوا أنني أقول معلومات، أقول أسئلة. ماشي. أول من صنف في الحديث الصحيح المجرد، الإمام مالك بن أنس. معنى قوله متفق عليه، أي اتفقت الأمة على تصحيحه. الحديث الصحيح الحديث الحسن ليس بحجة عند أكثر العلماء. خمسة: هناك أحاديث صحيحة لا يعمل بها. السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة من بين الأخوات. أظن أن هذا تيسير شديد، يعني واضح. المتواتر يفيد نقط. أنتم يعني المفروض تأخذوا فقط مجرد سماعكم لنوعية الأسئلة، هو المقصود نوعية الأسئلة. إياكم أن تظن أن هذه الأسئلة. واضح. المتواتر يفيد النقط، العلم النظري، العلم الضروري لا يفيد العلم. نظم متناثر كتاب جمع الأحاديث نقط المشهورة أو المتواترة أو الصحيحة. كتاب المقاصد الحسنة صنفه الإمام نقط في الأحاديث المشهورة. ابن حجر أو السخاوي أو السيوطي، كتاب المقاصد الحسنة صنفه من؟ السخاوي أو السيوطي ابن حجر. كتاب جامع التحصيل، كده أحسن. كتاب صنفه الإمام نقط في أحكام المراسيل، العراقي ابن الصلاح العلائي. خمسة، من أنواع الحديث الضعيف التي سابوها ثقل في الإسناد نقط المدرج المرسل المعلل. السؤال الثالث، أكمل الجمل الآتية. أقسام الحديث المقبولة هي نقط. ده طبعا سؤال صعب علشان مش الإجابة غير موجودة أمامك. واضح؟ الحديث الصحيح هو السقط الخفي في الإسناد من أسباب الطعن في الحديث، وله تسميتان هما نقط ونقط. السقط الخفي في الإسناد من أسباب الطعن في الحديث وله تسميتان هما نقط ونقط.